قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود.
قال المجودون: فيهما انحراف في المخرج والصفة، والمراد أن في هذين الحرفين قابلية شديدة للانحراف، فاللام فيها ميل، فإذا لم يحترس القارئ عند النطق بها مال مخرجها إلى مخرج غيرها من المخارج المجاورة. ثم هي حرف متردد بين الشدة والرخاوة، ولذلك عدوها من الحروف المتوسطة، والراء كذلك فيها انحراف إلى مخرج اللام أو الياء، أي أنها قابلة لأن تنحرف عن مخرجها إلى أحد المخرجين، لأن طرف اللسان لا يستقر بها في حيز محدد من الحنك الأعلى، بل يتحرك ليسمح للصوت بالمرور في سهولة ويسر. ولذلك فإن الراء مع رخاوتها هي الحرف الوحيد الذي يتصف بالتكرير، إلا أنه لما لم تكن رخاوتها كاملة، بل كان الصوت ينحبس انحباسا يسيرا في مخرجها، عدوها متوسطة وسموا قابليتها لكلتا الصفتين مع قابليتها للميل إلى كلا المخرجين انحرافا. 5. التكرير في حرف واحد هو الراء، والمراد بتكريره أن طرف اللسان لا يستقر عند النطق به بل يرتعد، وبارتعاده يتذبذب الصوت ويمر في المخرج دون ضغط ولا شدة، وهو حرف قابل لزيادة التكرير، فلو ترك له العنان لازداد ارتعاد طرف اللسان به حتى تتولد عدة راءات. وهذا ما حمل بعض المجودين على القول بأنه يجب الاحتراس من التكرير، ومرادهم الزيادة. يقول ابن الجزري في التمهيد: ولا بد في القراءة من إخفاء تكريرها. هامش التمهيد صاد 28، طبع مصر سنة 26 و300 ألف، وانظر النشر جيم 1 صاد 4 بعد 200. انتهى. أقول: وطريقة ذلك أن يترك الإنسان طرف اللسان يرتعد ارتعادة واحدة لطيفة خفيفة بعد أن يحاذي به أصول الثنايا، ثم يلصقه بها حتى يمنع استمرار التكرير. وأوضح ما تكون هذه الصفة في الراء إذا كانت مشددة، ولذلك ينبغي الحرص على عدم الزيادة في التكرير عند النطق بالراء المشددة، وذلك مثل: وخر موسى أشد حرا، الرحمن الرحيم. 6. التفشي في اللغة لانتشار، وهو صفة للشين، والمراد به أن الهواء ينتشر في الفم وفي اللسان عند النطق بالشين، وذلك أن الحروف المهموسة يجري الهواء في مجرى مخارجها المحددة ولا يتجاوزها إلا في الشين، فإنه يزيد جريانه فيفيض حتى يتفشى وينبسط وينتشر على اللسان. 7. الاستطالة صفة للضاد المعجمة، والمراد امتداد الصوت في مخرجها من أول الحافة إلى آخرها، وذلك أن الضاد مخرجها طويل، وهو ما يحاذي الأضراس من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى. والضاد حرف قوي مجهور مطبق مستعل، فإذا استعلى اللسان عند النطق بها وانطبقت حافته على الأضراس وانحبس الهواء، امتد الصوت نتيجة لضيق المخرج حينئذ وانحباس الهواء حتى يشمل الحافة من أولها إلى آخرها. وامتداد الصوت فيها ناتج من كون الضاد حرفا رخوة. هذا آخر ما ذكره ابن الجزري من الصفات في مقدمته، وقد قسم المجودون هذه الصفات إلى قسمين آخرين: صفات قوية وهي الجهر والشدة والاستعلاء والانطباق والإصمات والصفير والقلقلة والتكرير والانحراف والتفشي والاستطالة والغنة في الميم والنون، صفات ضعيفة وهي الهمس والرخاوة والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق واللين، ولا بد لكل حرف من حروف العربية أن يتصف بخمس صفات من الصفات المتضادة، وواضح أنه لا تجتمع في الحرف صفتان متضادتان، ثم يحكم للحرف بأنه قوي أو ضعيف حسب أغلبية الصفات الموجودة فيه، فإن تساوت صار حرفا متوسطا بين القوة والضعف، وبناء على ذلك فإن الحروف تنقسم حسب القوة والضعف إلى خمسة أقسام: 1- أقوى وحروفه الطاء والضاد والقاف والظاء، 2- قوي وحروفه الجيم والدال والصاد والغين والهمزة، 3- أضعف وحروفه الحاء والتاء والهاء والفاء، 4- ضعيف الألف اللينة والتاء والخاء والذال والراء والسين والشين والعين والكاف واللام والميم والنون والواو والياء، 5- متوسط وله حرفان الزاي والباء. وأقوى الحروف على الإطلاق الطاء المهملة، وذلك لأنه اجتمع فيها ست صفات قوية وليس فيها من الصفات الضعيفة شيء. وأضعف الحروف على الإطلاق الفاء، وذلك لأنه اجتمع فيها خمس صفات ضعيفة وليس فيها من الصفات القوية شيء. ألقاب الحروف. ذكر الخليل بن أحمد في أول كتاب العين، ومكي بن أبي طالب في الرعاية، وابن الجزري في التمهيد والنشر، 10 ألقاب للحروف بحسب المواضع التي تخرج منها: 1- الحروف الحلقية وهي 6: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، سميت بذلك لأنها تخرج من الحلق. 2- الحروف اللهوية وهما حرفان القاف والكاف، سميا بذلك لقرب مخرجهما من اللهاه. 3- الحروف الشجرية وهي 3: الجيم والشين والياء، ويزيد بعضهم الضاد، سميت بذلك لأن مخرجها يحاذي ما بين اللحيين كما أنه منطبق الفم ومنفرجه، فالشجر كما قال صاحب القاموس من الفم مخرجه أو مؤخره أو من فتح من منطبق الفم أو ملتقى اللهزمتين أو ما بين اللحيين. 4- الحروف الأسلية وهي 3: الصاد والسين والزاي، سميت بذلك نسبة إلى مخرجها وهو أسلة اللسان أي رأسه. قال صاحب القاموس: الأسلة كل عود لا عوج فيه، ومن اللسان طرفه، ومن النصل والذراع مستدقه. 5- الحروف النطعية وهي 3: الطاء والدال والتاء، سميت بذلك نسبة إلى مخرجها، فإنه ينطبق على نطع الغار الأعلى أي الجزء الأمامي من الحنك الأعلى وفيه خطوط كالتحزيز. 6- الحروف اللثوية وهي 3: الظاء والذال والثاء، سميت بذلك لأن مخرجها قريب من اللثة وهي اللحم الذي تنغرز فيه الأسنان. 7- الحروف الذلقية ويقال الذلقية وهي 3: اللام والراء والنون، سميت بذلك نسبة إلى مخرجها وهو طرف اللسان وذلق اللسان طرفه. 8- الحروف الشفهية وهي 3: الباء والواو والميم، سميت بذلك نسبة إلى مخرجها. 9- الحروف الجوفية وهي الألف والواو والياء الجوفيتان، سميت بذلك نسبة إلى مخرجها الذي هو الجوف. 10- الحروف الهوائية هي الحروف الجوفية السابق ذكرها، تسمى الهوائية لأن الصوت يمتد بها مع الهواء في الفم حتى ينتهي إلى خارجه. الباب الثالث أحكام بعض الحروف: الراء، اللام، النون، الميم، حروف المد. أحكام الراء: قبل الشروع في بيان أحوال الراء أذكر قاعدتين مضطردتين في هذا الباب، وهما: واحد، حروف الاستعلاء كلها مفخمة أينما وقعت، وخاصة حروف الإطباق فإنها أكثرها تفخيما. اثنان، حروف الاستفال كلها مرققة أينما وقعت ما عدا الألف فإنها تابعة للحرف الذي قبلها، وما عدا الراء واللام فإن لهما أحوالا مختلفة وأحكاما بحسبها تتبين فيما يأتي. أما الراء فلها عدة أحوال: حالة في الوقف وحالة في الوصل، وتكون متحركة إما بضم أو بفتح أو بكسر، وتكون ساكنة بعد ضم أو بعد فتح أو بعد كسر، وتكون أولا ومتوسطة ومتطرفة، ولها في كل ذلك أربعة أحكام: التفخيم والترقيق والروم والإشمام. أما التفخيم ففي سبعة مواضع: واحد، إذا تحركت الراء بضم مثل رزقنا، ربما، رحماء، صابرون، عشرون، يبشرهم، غفور. اثنان، إذا تحركت بفتح مثل بربكم، رحمة ربك، رأى كوكبا، سراجا، بشرر، الطير، يسيرا. ثلاثة، إذا وقعت ساكنة بعد ضم مثل أركض، القرآن، الغرفة، الفرقان، فهجر، لا تكفر، أنشكر. أربعة، إذا وقعت ساكنة بعد فتح مثل وارزقنا، وارحمنا، خردل، قرية، الأرض، العرش، المرجان، بشرر، على قدر. خمسة، إذا وقعت بعد حرف ساكن سوى الياء وقبل ذلك الحرف الساكن فتح أو ضم، الأمور، القدر، الأمر، بالصبر، لفي خسر. ستة، إذا وقعت ساكنة بعد كسر عارض مثل أمرتابوا، لمن ارتضى، رب ارجعون، ارجع، ارجعي. سبعة، إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي ولكن وقع بعدها حرف من حروف الاستعلاء واتصل معها في كلمة واحدة، والذي ورد من ذلك في القرآن خمس كلمات: قرطاس بالأنعام، فرقة، إرصادة بالتوبة، مرصادة بالنبأ، لبالمرصاد بالفجر. أما الترقيق ففي خمسة مواضع: واحد، إذا تحركت الراء بكسر فإنها ترقق مطلقا، أي سواء وقعت أولا أو وسطا أو آخرا، مثل رزقا، رئيا، رجال، الغارمين، أرنا، مريج، وأنذر الناس، والفجر وليال عشر. اثنان، إذا وقعت ساكنة بعد كسر أصلي متصل بها في كلمة واحدة ولم يقع بعدها حرف استعلاء متصل بها، مثل فرعون، شرذمة، شرعة، مرية، الفردوس، قدر، أبصر، ناصر. ثلاثة، إذا وقعت ساكنة متطرفة بعد حرف ساكن سوى الياء وقبل هذا الحرف كسر مثل الذكر،
السحر الشعر، وهذا لا يكون إلا في حالة الوقف على الراء، فإذا وصلت تحركت وكان حكمها حينئذ بحسب حركتها. 4. إذا وقعت ساكنة متطرفة بعد ياء ساكنة مثل قدير نذير نكير خير الطير، وهذا أيضا لا يكون إلا في الوقف. 5. إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي ووقع بعدها حرف استعلاء ولكنه منفصل عنها مثل أم أنذر قومك فاصبر صبرا ولا تصعر خدك، واختلفوا في كلمة فرق في قوله تعالى في سورة الشعراء فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فمن فخم فالسبب عنده وجود حرف الاستعلاء بعد الراء متصلا بها في كلمة واحدة، ومن رقق فالسبب عنده أن حرف الاستعلاء هذا مكسور فضعفت بذلك حدته وقوته وانعدم تأثيره، وذلك أنه لا يمكن أن يؤثر في غيره بالتفخيم وهو نفسه معلول بعلة الترقيق التي هي الكسرة. وقد أشار ابن الجزري إلى الوجهين في قوله في المقدمة والخلف في فرق لكسر يوجد. أما الروم فمعناه النطق ببعض الحركة ضمة كانت أو كسرة، وذلك في حالة الوقف ويكون في سائر الحروف، فإذا وقفت على الراء في مثل إذا يسر أو في مثل ترجع الأمور جاز أن تشير إلى الحركة بالروم، وكذلك إذا وقفت على النون في مثل نستعين بمجنون. أما الإشمام فمعناه أن تضم شفتيك عند الوقف بالسكون على الحرف المضموم فقط، ولم يرد منه شيء في وسط الكلمة عند حفص إلا في قوله بسورة يوسف لا تأمنا، فإن لك أن تقرأ بإشمام النون إشارة إلى حركة مضغمة. واستثنوا تاء التأنيث التي تبدل هاء عند الوقف فلا يقع فيها روم ولا إشمام مثل رحمة نعمة. تنبيهات: بتأمل أحوال الراء وما ذكرناه من مواضع تفخيمها ومواضع ترقيقها تجد ما يأتي. 1. أن سبب التفخيم والترقيق يكون حركة. 2. أن التفخيم مرتبط بالضمة والفتحة والترقيق مرتبط بالكسرة، فالكسرة إذا تحرك الحرف بها أو وجدت قبله إن كان ساكنا سببت الترقيق، وكذلك الفتحة والضمة في التفخيم. ولذلك فإنك تجد الراء قد رققت مطلقا في حال تحركها بالكسر، ورققت في أغلب الأحوال عند وقوعها ساكنة بعد كسر، وكذلك القول في التفخيم. لكن إذا وقعت الراء ساكنة ونظرت فيما قبلها فوجدته ساكنا أيضا فإن السكون لا يصلح سببا لترقيق ولا تفخيم، ولذلك فإنك تبحث عن نوع الحركة في الحرف الثالث أي الحرف الذي قبل الحرف الساكن الذي قبل الراء، فإن كانت حركته كسرة رققت الراء السحر، وإن كانت حركته ضمة أو فتحة فخمت الراء خسر القدر. ويستثنى مما قررناه من أن السبب يكون دائما حركة الياء الساكنة إذا وقعت قبل راء ساكنة فإنها تؤثر فيه بالترقيق وتكون هي السبب بصرف النظر عما قبلها، وهي حينئذ نائبة مناب الكسرة، وهذا خاص بالياء ولا يوجد في الواو. كما يستثنى مما قررناه من أن الترقيق مرتبط بالكسرة الكسرة العارضة فإنها لا تؤثر بالترقيق بسبب كونها عارضة،
والعارض يزول فزوالها في بعض الأحوال أفقدها قوتها وتأثيرها. وأحيانا يتنازع الحرف عاملان، أحدهما يقتضي التفخيم والآخر يقتضي الترقيق، فينظر إلى المرجحات التي ترجح أحدهما. ومنها كون عامل التفخيم أقوى فيقدم على الضعيف مثل قرطاس. ومنها الاتصال، فإن الكسرة إذا كانت متصلة بالحرف فإنها ترجح على الحرف المستعلي إذا كان منفصلا مثل فاصبر صبرا. أحكام اللام لها أربعة أحكام: التفخيم ويقال التغليظ، والترقيق، والإظهار، والإدغام. أما بالنسبة للتفخيم والترقيق فإن الأصل في اللام الترقيق، لأنها حرف مستقل ولا تفخم إلا في اسم الجلالة، وذلك في حالتين: واحد، إذا وقعت بعد فتح مثل قال الله شهد الله. اثنان، إذا وقعت بعد ضم نحو يقول الله قال اللهم. فإذا وقع قبل هذه اللام كسر فلا خلاف في ترقيقها مطلقا، أي سواء كانت الكسرة متصلة بها أم منفصلة عنها، عارضة أم أصلية، مثل لله، بسم الله، قل اللهم، ما يفتح الله، أحادني الله. أما بالنسبة للإظهار والإدغام فهو في أل التي تدخل على بقية الأسماء كما يأتي. الإظهار، تظهر اللام في أل إذا وقع بعدها حرف من حروف ادغ حجك وخف عقيمة، ومجموعها 14 حرفا. إذا وقع أحدها بعد اللام أظهرت، وتسمى حينئذ اللام القمرية، وعلامتها خلوها من التشديد مثل القمر، العليم، الخبير، العرش، القول، الإيمان. الإدغام، يجب إدغام اللام عند بقية الأحرف، وتسمى حينئذ اللام الشمسية، وعلامتها وجود التشديد بعدها مثل الشمس، النار، الناس، الضالين، السوء، الرجز. أما اللام في الأفعال فتظهر دائما إلا عند المماثل أو المجانس، كما سيأتي عند الكلام عن الإدغام. أحكام النون الساكنة، النون الساكنة نون تثبت لفظا وخطا وصلا ووقفا، وترد في الأسماء والأفعال والحروف، وتقع متوسطة ومتطرفة، ومثلها التنوين، فإنه نون ساكنة زائدة لكنها لا تلحق إلا آخر الأسماء، وتثبت لفظا لا خطا وصلا لا وقفا. فإذا أطلقنا النون الساكنة أردنا كلتا النونين. لهذه النون الساكنة عند أحرف المعجم 4 أحكام، هي الإظهار، الإدغام، القلب، الإخفاء. فتظهر عند حروف الحلق، وتدغم في حروف يرملون، وتقلب ميما عند الباء، وتخفى في باقي الأحرف. ونظم ذلك بعضهم في 3 أبيات فقال: عند حروف الحلق يظهران، وعند يرملون يدغمان، بغمة في غير را ولام، وليس في الكلمة من إدغام، وعند حرف الباء يقلبان ميما، وعند الباقي يخفيان. وبيان ذلك بالتفصيل كما يأتي: الإظهار في اللغة الإيضاح والبيان، وفي الاصطلاح إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، أي النطق بالنون وتحقيقها من مخرجها، وبحرف الإظهار من مخرجه مع الفصل بينهما، وإيضاح كل منهما مع الاحتراس من الغنة في النون. وحروف الإظهار 6 هي أحرف الحلق، وقد ذكرها الناظم في قوله: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ولا فرق في الإظهار بين أن تجتمع النون مع حرف الحلق في كلمة واحدة أو تنفصل في كلمة والحرف في كلمة أخرى. والعلة في إظهار النون عند هذه الحروف تباعد مخرج النون عن مخارج حروف الحلق. الأمثلة: ينأون، من آمن، كل آمن، منهم، إن هو، فريقا هدى، أنعمت، الأنعام، من عمل، سميع عليم، وانحر، تنحتون، من حاد الله، عزيز حكيم، فسينغضون، من غل، قولا غيره، فإن خفتم، والمنخنقة، يومئذ خاشعة. الإدغام في اللغة: الإدخال، يقال أدغم الفرس اللجام في فيه، أي أدخله فيه. وفي الاصطلاح إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، وفائدته التسهيل، وذلك لأن النطق بالأحرف المتماثلة أو المتقاربة وفصلها عن بعضها وإظهار كل منها ثقيل على اللسان، فخفف بالإدغام بينهما، فيصير المدغم ناطقا بحرفين في آن واحد، أولهما ساكن والآخر متحرك. والإدغام ممكن في سائر الحروف سوى حروف الحلق، أما النون الساكنة فلا تدغم إلا في حروف يرملون، في أربعة منها بغنة، وهي الياء والنون والميم والواو، وفي اثنين بغير غنة وهما اللام والراء. الأمثلة: إن يشأ وإن يروا، آية يعرضوا، من مال، من ماء مهين، عذاب مقيم، من واق، من ولي ولا نصير، يومئذ واهية، إن نعفو، من نذير، شيء نكر، من ربك، من ربهم، لرؤوف رحيم، من لدنك، ومن لم، يومئذ لخبير. قاعدة الإدغام التي هي الأصل في الإدغام وما سبق ذكره خارج عنه وخاص بالنون الساكنة، وهذه القاعدة تطبق على جميع الحروف، وذلك أن كل حرفين التقيا في اللغة العربية إما أن يكونا متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين. أما المتباعدان وهما ما تباعدت مخارجهما فسبق حكمهما في الإظهار، وأما المتماثلان وهما ما اتفقا في المخرج والصفات، مثل قل لا، ربحت تجارتهم، يدرككم، كم من. والمتجانسان وهما ما اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات، مثل إذ ظلموا، قد تبين، عبدتم، فآمن الطائفة، اركم معنا. فحكمهما عند حفص الإدغام. والمتقاربان ما تقاربت مخارجهما، مثل كذبت ثمود، قد سمع. فالأصل عند حفص عدم الإدغام. شروط الإدغام: يشترط للإدغام عند حفص شرطان: واحد، أن يكون الحرفان متماثلين أو متجانسين. اثنان، أن يكون الأول منهما ساكنا والثاني متحركا. فإذا كان متقاربين أو كان الحرف الأول متحركا فلا إدغام عنده، وإن كان غيره يدغمه ويسمى عندهم الإدغام الكبير، مثل سلككم، لذهب بسمعهم، وترى الناس سكارى، يعذب من يشاء. الإدغام التام والإدغام الناقص: يعتبر الإدغام تاما إذا أدغم الحرف الأول ولم يبق له أثر في النطق، أما إذا بقيت صفة من صفاته ظاهرة في النطق اعتبر ناقصا، لأنك حينئذ كأنك نطقت ببعض الحرف الأول، والمفروض في الإدغام أن يمزج الحرف الأول في الثاني حتى تذهب ذات الحرف الأول بالكلية. والإدغام في المتماثلين وفي المتجانسين يكون في الغالب تاما، ويكون ناقصا في النون الساكنة إذا أدغمت في الواو أو الياء، فإن الغنة تبقى وهي من صفات النون، وكذلك في الطاء إذا أضغمت في التاء في مثل أحطت فرطت بسطت، فإنك تبقي صفة الإطباق في الطاء عند النطق. وكذلك في القاف إذا أضغمت في الكاف في نخلقكم، فإنك تبقي صفة الاستعلاء في القاف عند النطق، وهو أحد الوجهين كما صرح به ابن الجزري في المقدمة. مستثنيات من قاعدة الإدغام: يمتنع إدغام النون الساكنة في حروف يرملون إذا اتصلت بها في كلمة واحدة، في الدنيا صنوان بنيانهم قنوان، أما بقية الحروف فلا فرق فيها أن تتصل أو تنفصل إذا توفرت شروط الإدغام. ولحفص الوجهان في قوله مالية هلك عني، فيجوز في الهاء الإظهار والإدغام، ولا يتأتى الإظهار إلا بالسكت على الهاء الأولى سكتة يسيرة، ولا إدغام في الواو المادية في الواو بعدها، ولا في الياء المادية في الياء بعدها، بل تظهرهما بمقدار حركتين، مثل آمنوا وعملوا الذي يوسوس. فإذا كانت الواو أو الياء لينا أدغمتهما في المماثل، مثل آووا ونصروا لديا. إذا وقعت النون بعد اللام الساكنة مثل قل نعم، فلا إدغام مع أنهما متجانسان، وينبغي الاحتراس من إدغام اللام في التاء في مثل فالتقمة، أو الغين في القاف في مثل لا تزغ قلوبنا، لأنها حروف شديدة التقارب. مواضع السكت: السكت هو قطع الصوت زمنا يسيرا من غير تنفس. والمروي عند حفص السكت في أربعة مواضع: واحد، في سورة الكهف في قوله ولم يجعل له عوجا قيما. اثنان، في سورة ياسين في قوله من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. ثلاثة، في سورة القيامة في قوله وقيل من راق. أربعة، في سورة المطففين في قوله كلا بل ران. القلب في اللغة تحويل الشيء عن وجهه، وفي الاصطلاح قلب النون الساكنة ميما، وذلك عند حرف واحد هو الباء، ثم تخفى هذه الميم في الباء مع إظهار الغنة فيها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النون مع الباء في كلمة واحدة أو في كلمتين، مثل أنبورك الأنبياء من بعد عليم بذات الصدور مشاء بنميم. الإخفاء في اللغة الستر، يقال أخفى الشيء إذا ستره وواراه، وفي الاصطلاح هو إخفاء الحرف الأول في الحرف الثاني مع بقاء صفة الغنة، وهو حالة بين الإظهار والإدغام. وبيان ذلك أن الإظهار هو بقاء ذات الحرف بتحقيق مخرجه وصفاته وتمييزه عن الحرف الآخر فلا يمتزج به، والإدغام هو إذهاب ذات الحرف الأول بإذهاب مخرجه وصفته ومزجه بالحرف الثاني وإدماجه فيه. والإخفاء درجة متوسطة بين الدرجتين ومرتبة بين المرتبتين، وذلك لأنه لم تكن أحرفه قريبة قرب أحرف الإدغام ولا بعيدة بعد أحرف الإظهار لم تدغم فيها النون ولم تظهر عندها، بل ابتغينا مسلكا وسطا فخلطنا بعض النون في الحرف الذي بعدها وأبقينا بعضها ظاهرا في النطق وحرصنا على إظهار صفتها التي هي الغنة. ولذلك فإنك إذا نطقت بالنون المخفاة فإنك تنطق بها من الخيشوم، فلا يرتفع اللسان بمخرجها ولا يلتصق بأصول الثنايا. ومن أجل هذا يعتبر بعض المجودين الإدغام الناقص والإخفاء شيئا واحدا، ولكن المحقق يجد بينهما فرقا، فإن درجة مزج النون في الحرف الآخر في الإدغام الناقص أكثر منه في الإخفاء، لذا تجد التشديد في الإدغام ولا تجده في الإخفاء. الحروف التي تخفى فيها النون 15 حرفا جمعها الجمزوري في أوائل هذا النظم: صف ذا فنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، وجمعها بعض ظرفاء المجودين في أوائل هذين البيتين. ضحكت زينب فأبدت ثنايا، تركتني سكران دون شرابي، طوقتني ظلما قلائد ذل، جرعتني جفونها كأس صابي. الأمثلة: الصاد: ولمن صبر ينصركم ريحا صرصرا. الذال: من ذا الذي لينذر ظل ذي ثلاث شعب. الثاء: من ثمرة منثورا أزواجا ثلاثة. الكاف: من كان أنكالا قولا كريما. الجيم: وإن جنحوا وأنجينا لكل جعلنا. الشين: فمن شهد أنشأ غفور شكور. القاف: من قبل ينقلب سميع قريب. السين: أن سيكون ما ننسخ رجلا سلما. دال: ولمن دخل عنده قنوان دانية. طاء: من طين ينطقون صعيدا طيبا. إزاي: من زكاها أنزلناه نفسا زكية. الفاء: فإن فاءت لينفق خالدا فيها. التاء: وإن تبتم كنتم جنات تجري. الضاد: من ضعف منضود عذابا ضعفا. الظاء: من ظهير فانظروا ظلا ظليلا. أحكام الميم الساكنة: الميم الساكنة مطلقا أي سواء وقعت في فعل أو في اسم أو في حرف، متوسطة أو متطرفة، لها ثلاثة أحكام: الإخفاء والإدغام والإظهار. أما إخفاؤها ففي الباء، مثل يوم هم بارزون، يعتصم بالله، كلبهم باسط. وأما إدغامها ففي مثل كم من، أمن لكم ما في السماوات. وأما إظهارها فعند باقي الأحرف، وعددها 26 حرفا، وأشد درجاته عند الواو والفاء، وذلك لاتحاد مخرج الميم مع مخرج الواو وقربه من مخرج الفاء. قال الجمزوري: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. بعض الأمثلة: لهم فيها إنكم وما تعبدون، تمسون أنعمت لعلكم تتقون، مثلهم كمثل. حكم النون والميم المشددتين: حكمهما الغنة حيثما وقعتا، سواء في فعل أو في اسم أو في حرف، في وسط الكلمة أو في آخرها. ومقدار الغنة حركتان. الأمثلة: محمد رسول الله، فإما منا بعد وإما فداء. إنا لما طغى الماء وتظنون بالله الظنونا. المد والقصر: المد في اللغة التطويل والإكثار والزيادة، ومنه قوله تعالى: يمددكم ربكم، وقوله: أني ممدكم. والقصر في اللغة الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، وقوله: قاصرات الطرف، أي مانعات طرفهن عن النظر إلا إلى أزواجهن. وأما في الاصطلاح فالمد هو إطالة الصوت بحرف المد، والقصر بعكسه، أي إثبات الحرف من غير زيادة في الصوت. ولا يقع المد إلا في ثلاثة حروف: الألف والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها. والمد أولا يكون بمقدار حركتين إذا لم يأتي بعد الحرف الممدود شيء من الأسباب التي تقتضي الزيادة، ويسمى هذا المد بالطبيعي لأنه من طبيعة الحرف فلا يمكن أن تقوم ذاته إلا به، ويسمى أيضا بالمد الأصلي وبمد الصيغة. مثاله: قال، قيل، يقول، يغشى، نوحيها. فإذا جاء سبب من أسباب المد زيد في مقداره على مقدار المد الأصلي ويسمى حينئذ بالمد الفرعي. وللمد أسباب معنوية وأسباب لفظية، والأسباب اللفظية هي محل البحث، وهي سببان: الهمزة والسكون، وتحت كل منهما أنواع. الهمزة تقع بعد حرف المد أو قبله، فإذا وقعت بعده فهي إما متصلة به في كلمة واحدة أو منفصلة عنه في كلمة أخرى. واحد: الواجب المتصل، وهو ما اجتمع حرفه وسببه في كلمة واحدة، أي اتصلت الهمزة فيه بحرف المد ويسمى متصلا لذلك. وأما تسميته واجبا فلأن القراء أجمعوا على وجوب مده، وإن كانوا اختلفوا في مقدار مده، لكن لم يرد عن أحد القول بقصره. قال ابن الجزري في نشره: تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمده عن ابن مسعود رضي الله عنه، حكمه المد بمقدار 5 حركات أو 4. هامش النشر: جيم 1 صاد 15 و300. وقد ذكر حديث ابن مسعود بإسناده، راجع صاد 25 و26 من هذا الكتاب. انتهى. الأمثلة: جاء، شاء، جيء، سيء، السوء، قروء، النسيء، الملائكة، أولئك. 2. الجائز المنفصل، وهو منفصل حرفه عن سببه فكان كل منهما في كلمة. الأمثلة: ما أنزل، يا أيها، قوا أنفسكم. سمي منفصلا لانفصال الهمزة فيه عن حرف المد، وسمي جائزا لجواز قصره ومده. أما عن عاصم فالرواية بالمد بمقدار 4 حركات أو 5. وذكر ابن الجزري أنه روي عن حفص من عدة طرق قصره. أما إذا وقع الهمز قبل المد فيكون مد بدل. 3. البدل: مثل آدم، آزر، أوتوا إيمانا. سمي بذلك لأن حرف المد فيه بدل عن الهمزة الساكنة التي أبدلت ألفا أو واوا أو ياء في مثل هذه الكلمات، إذ أصلها أأدم، أأزر، أؤتوا إيمانا، ويمد بمقدار حركتين كالطبيعي. السكون يكون لازما ويكون عارضا، وينقسم المد بحسب ذلك إلى مد لازم ومد عارض. اللازم هو ما كان السكون فيه بعد حرف المد لازما، أي لا يسقط وصلا ولا وقفا، وهذا المد 4 أنواع. لازم كلمي مثقل، وضابطه أن يأتي بعد حرف المد ساكن لازم مصحوب بالإدغام أو التجديد، مثل الضامة، الصاخة، أتحاجوني، تأمرون، الذكرين، الله،
ولا الضالين.
سمي كلميا لوقوع المد في كلمة ومثقلا لوجود الإدغام أو التجديد معه. لازم كلمي مخفف إذا كان الساكن اللازم بعد حرف المد ليس بمدغم ولا مشدد، ولم يقع منه في القرآن إلا كلمة الآن الاستفهامية في موضعين بيونس الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لازم حرفي مثقل ويكون في الحروف المقطعة من فواتح السور، فإذا كان الساكن اللازم مصحوبا بالإدغام سمي مثقلة، مثل ألف لام ميم طاسيم ميم. لازم حرفي مخفف إذا كان خاليا من الإدغام، مثل نون قاف صاد ياسين حاميم. والمد اللازم بجميع أنواعه الأربعة يجب مده بمقدار 6 حركات، وهي الطول، ويسمى الإشباع. هذا عند جميع القراء. قال ابن الجزري في مقدمته: فلازم إن جاء بعد حرف مد لازم حالين وبالطول يمد. 2 العارض إذا عرض بعد حرف المد سكون بسبب الوقف فلك فيه حينئذ 3 أوجه: القصر والتوسط والإشباع، مثل مآب تعلمون الخروج منيب شهيد. 3 اللين سبق القول بأن الواو والياء إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما كانتا لينتين، فإن وصلت امتنع فيهما المد، وإن وقفت فحكمهما حينئذ حكم العارض للسكون، لك فيهما الأوجه 3. مثاله خوف البيت الموت شيء. هاء الكناية هي هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد الغائب المذكر، وترد مع الحرف والفعل والاسم، ولها 4 أحوال: 1 أن تقع بين متحركين، مثل إنه لقول، إنه هو، إنه كان، قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فتصلها بواو ممدودة بمقدار 2 حركات إن كانت مضمومة، وياء ممدودة بمقدار 2 حركات إن كانت مكسورة، إلا في قوله ألف أرجه في الأعراف وفي الشعراء فتقرأه بالسكون، باء فألقه في النمل تقرأه بالسكون كذلك، جيم يرضه لكم في الزمر فإنها تقرأ بلا مد. 2 أن تقع بين ساكنين، مثل تذروه الرياح إليه المصير وآتاه الله فلا مد فيها لأحد من القراء. 3 أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن، مثل له الملك اسمه المسيح وحكمها عدم المد كالتي قبلها. 4 أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك، مثل فيه هدى خذوه فغلوه وحكمها لحفص عدم المد أيضا، إلا في موضع واحد في سورة الفرقان في قوله تعالى يخلد فيه مهانا فتقرأه بالصلة. الباب 4 الوقف والابتداء. الوقف في اللغة الحبس والكف، ووقف الشيء حبسه، وفي الاصطلاح هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله. وهناك فرق بين السكت والوقف والقطع، فالسكت هو قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس، ومقدار هذا الزمن عند حفص مقدار قليل لطيف كما قال الشاطبي رحمه الله: وسكتة حفص دون قطع لطيفة. أما القطع فهو الانصراف عن القراءة والانتهاء منها، وكذا الانشغال عنها بأمر خارج لا علاقة له بها يعتبر قطعا. وبعض المتقدمين لا يفرقون بين القطع والوقف فيستعملونهما بمعنى واحد. وليس لك أن تقطع إلا على رؤوس الآية، فلا ينبغي للقارئ أن ينصرف عن القراءة حتى يتم الآية. ذكر ابن الجزري في النشر وأسنده إلى عبد الله بن أبي الهذيل رحمه الله أنه قال: إذا افتتح أحدكم آية يقرأها فلا يقطعها حتى يتمها. وينبغي بعد القطع إذا أراد العودة إلى القراءة أن يستعيذ، أما الوقف فيجوز في أواسط الآية وهو على أواخرها أتم في الغالب. ولا يجب التعوذ بعد الوقف وإن طال زمنه إذا لم يشتغل بأمر أجنبي عن القراءة. وقد وردت السنة بالوقف على رؤوس الآية، ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف. أخرجه الترمذي. وفي رواية عن أبي داود أنها قالت: كان يقطع قراءته آية آية. ومعرفة الوقوف من أهم متطلبات الفصاحة في كلام الفصحاء، كما أنها من أهم متطلبات التجويد في القراءة. يدل على الأول ما أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما أن خطيبا خطب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بئس خطيب القوم أنت. وفي رواية أخرجها أبو جعفر النحاس بإسناد المسلسل بالثقات عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الخطيب وقف على قوله: ومن يعصهما، فكان هذا الوقف القبيح سببا لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم. هامش واحد في كتاب القطع والائتلاف مخطوط بمكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة، وأخرج الحديث أيضا ابن الجزري بإسناده في كتاب التمهيد. انتهى. عود إلى الأصل. ومما يدل على الثاني ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره وما زاجره وما ينبغي أن يقف عنده، ينثره نثر الدقل. حاشية: الدقل التمر الرديء اليابس. شبه عدم عنايتهم بالقراءة، فهم حينئذ يرسلونها ويصدرونها مملوءة بالأخطاء غير فصيحة ولا مبينة بنثر التمر الرديء. انتهى. عود إلى الأصل. وذكر ابن الجزري في النشر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن معنى الترتيل في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. أقسام الوقف: لما كان علم الوقف ومعرفته مبنيا على معرفة معاني الآيات وتفسيرها، اختلف العلماء في تقسيماتهم للوقف حسب اختلافهم في تحقيق المعاني. وكل ما ذكروه من أقسام لا يخرج بعضه عن بعض، وهو راجع إلى أربعة أقسام هي التي ذكرها أبو عمرو الداني وابن الجزري: تام وكاف وحسن وقبيح. وبتتبعي واستقرائي لكلام العلماء في هذه الأنواع والأمثلة التي ذكروها، وجدت أنهم ينظرون إلى العبارة التي قبل موضع الوقف والعبارة التي بعده، فيبحثون عن ثلاثة روابط أو عن أحدها، وبحسب وجود شيء منها أو وجودها كلها يكون تحديد نوع الوقف وحكمه. 1- الروابط اللفظية. 2- المعنى الخاص بكل عبارة. 3- السياق العام الموضوع. فإذا لم يوجد أي رابط لفظي بين العبارتين وكان المعنى الخاص بكل عبارة كاملا بنفسه ولا يحتاج إلى العبارة الأخرى ليكمل ويصير معنى مفيدا، وكانت العبارة الثانية بداية موضوع وسياق جديد، فهذا هو التام. أما إن كان السياق لا يزال واحدا فهذا هو الكافي. وإن وجد بين العبارتين رابط لفظي ورابط في المعنى والسياق العام، إلا أن العبارة الأولى بنفسها تشكل معنى مفيدا، فهذا هو الحسن. فإن كان كل من العبارتين محتاجا إلى الآخر بحيث لا يكون بنفسه معنى مفيدا إلا بالعبارة الأخرى، فالوقف حينئذ بينهما قبيح، وإليك بيان ذلك بالتفصيل. 1- التام هو ما لا يتعلق ما قبله بما بعده لا في اللفظ ولا في المعنى، فالعبارة الأولى تامة من جميع الوجوه ومستقلة عن العبارة الأخرى. مثاله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالوقف على المفلحون تام، لأنه نهاية الكلام عن المؤمنين، وما بعده كلام جديد عن موضوع آخر هو الكفار وحالهم مع الرسالة والرسالة. ولا يوجد أي رابط لفظي ولا معنوي بين العبارتين بدليل ابتداء العبارة الثانية بإن، ومثله في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فالوقف على الدين وعلى نستعين كلاهما وقف تام. 2- الكافي هو ما لا يتعلق ما قبله بما بعده في اللفظ، وكل منهما جملة مفيدة بنفسه، وإن كان هناك تعلق في المعنى العام وسياق الموضوع. مثاله: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فالوقف على أذلة كاف، لأنه وإن كان لا يوجد رابط لفظي بين الجملتين وكل منهما مفيد بنفسه، إلا أن سياق الموضوع مترابط. فالعبارة الأولى كلام بلقيس وينتهي عند موضع الوقف، والعبارة الثانية كلام من الله تصديقا لها. وكثير من العلماء يجعل هذا وقفا تاما باعتبار أن كلام بلقيس يتم عنده وما بعده كلام آخر، لكن بالتأمل يتبين أنه من الكافي لوجود ترابط بين العبارتين في سياق الموضوع. ذكر ذلك الملا علي القاري في شرحه على المقدمة الجزرية، حاشية: المنح الفكرية، طبع التجارية بمصر، سنة 54 و300 و1000 من الهجرة، صاد 58. انتهى. عود إلى الأصل. ومثله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالوقف على مرض كاف، إذ لا يوجد ترابط بين العبارتين في اللفظ على اعتبار الواو استئنافية، إلا أن سياق الموضوع واحد، وهو الكلام عن المنافقين وحالهم وما أعد الله لهم من العذاب الأليم. 3- الحسن، فاتصل ما قبله بما بعده في اللفظ وفي سياق الموضوع، ولكن الجملة الأولى مفيدة بنفسها والجملة الثانية غير مفيدة بنفسها ولا تتم إلا بالجملة الأولى لوجود الرابط اللفظي. مثاله: الحمد لله رب العالمين. فالوقف على الحمد لله حسن لأنها جملة مفيدة، إلا أن الابتداء بما بعد الوقف لا يحسن لأنه لا يتم إلا بالجملة الأولى لوجود الرابط اللفظي، وهو كون ربي صفة والموصوف الله، فلا يمكن الفصل بين الصفة والموصوف. لذلك فإن القارئ إذا أراد الابتداء يعيد الجملة الأولى. ومثله: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فالوقف على الرسول حسن لأنها جملة مفيدة، ولكن الابتداء بما بعده لا يحسن، بل هو من الابتداء القبيح لأنه يفسد المعنى.
من فضلك تابع بقية المادة.